بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونتوقف اليوم أيها الإخوة عن مواصلة شرح الحديث الذي كنا شرحنا أكثره، لنقف عند التعليق على رسالة أرسلها إلي شاب جزائري. كان بوسعي في الحقيقة أن أعرض عنها وأن لا ألقي لها بالا، لا سيما إذا كان في التعليق عليها حظ من حظوظ النفس، ولكني فكرت طويلا واستخرت ودعوت، فوجدت أن من الخير لا بل من الواجب ربما أن أعلق عليها، ولسوف تلاحظون الخير الذي اقتضاني التعليق عليها. رسالة طويلة من شاب يوجهها إلي بأسلوب من التقريع والتأنيب والشدة، وهذه أشياء لا يعني ليست بعيدة عن طبع إخواننا الجزائريين، وليس مهما ذلك، المهم المضمون. يقول لي: إنك ما لبثت تتكلم عن الجزائر مدة 4 دروس وأنت تحيد عن المنهج العلمي الذي تقول إنك تأخذ نفسك به. ثم يقول: إن الحكام الجزائريين غيروا الأحكام، والفقهاء، صحيح فقهاء الشافعية قالوا لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا كفر، لكنهم قالوا يجوز الخروج إذا غير الأحكام، وابن حجر ممن يقول هذا، وحكام الجزائر غيروا أحكام الله عز وجل. كيف؟ قال: لأنهم أعلنوا أنهم لن يسمحوا للمسلمين الأصوليين باستلام أزمة الحكم، ولأنهم اقتحموا المساجد وأنزلوا خطباء من المنابر، وتفوه بعضهم بكلمات شنيعة في حق الرب أو الإسلام، والدرك الذين قتلوا على أيدي هؤلاء المسلحين الإسلاميين أعوان لهؤلاء الحكام، وأنت تقول إنهم يصلون، من أين لك الدليل على أنهم حقا يصلون؟ ما البرهان الدليل على ذلك؟ وما الدليل أيضا على أن المخابرات الجزائرية ليس لها يد في بعض هذه الأعمال؟ ثم يقول لي: إنك لم تعدل في انتقادك الموجه للمسلمين الجزائريين، ذلك لأنك أعرضت عن الجرائم الكبرى التي يرتكبها الحكام، وأمعنت العتب والنقد فقط في حق المسلمين، وهذا تحيز منك. ثم أين كنتم، هكذا يقول، وأين كان علماء سوريا يوم داس حكام الجزائر على حرية الشعب، أي يوم منعوهم عن الوصول إلى الحكم على الرغم من أن الشعب أو أكثرية الشعب قد اختار. ثم ينصحني بأن علي أن أحافظ على ثقة الشباب الجزائريين بي، فذلك أهم بكثير من أن أهتم بالحصول على ثقة ثلة أخرى من الناس. نعم. ويقول: لعل موقف كثير من العلماء تجاه حكامهم وعدم الصدع بكلمة الحق هو الذي جرأ حكامهم على الطغيان. وينصحني أخيرا بأن أستغفر الله وأن أستسمح ممن وجهت إليهم نقدا وعتبا، وربما كان عباس مدني واحد منهم، وهي نصيحة. نعم، ينصحني: إنني أنصحك لسلامة آخرتك أن تتقدم بالاعتذار وطلب المسامحة العلنية والشخصية إلى آخره. والرجل يعرف على نفسه بأنه تلميذ لي، ولست أدري هذا التعريف من قبيل الأدب أو التحدي. على كل، ينهي رسالته بعد هذا كله بقوله: إنه على كل إنسان خطاء ويحتاج إلى من يقوم أخطاءه. وهذا كلام طريف جدا، وهو من الطرائف المضحكة. يقول كل هذا الكلام مغموسا بقدر واضح من التقريع والتأنيب، ثم يقول في آخر رسالته متواضعا: إنه يحتاج إلى من يذكره ومن يرشده ويعلمه، وربما كان مخطئا. أنا أعلم أن مثل هذا الكلام يصدر من إنسان أرسل رسالة ثم ندم فأتبعها بمثل هذا الكلام. أما أن يقول كل هذا الكلام في الأسطر الأولى ثم ينهي الرسالة بهذا الكلام، طيب الرسالة بيدك يا أخي، إذا كنت لا تثق بعلمك فما لك ترسل هذا الكلام إليك، وإذا كنت تثق بعلمك فلماذا تتواضع هذا التواضع التزييني الذي تزين به نفسك؟ نعم. لماذا لم أغفل هذه الرسالة؟ السبب أيها الإخوة أن هذه البلدة مرت بتجربة مريرة من هذا القبيل، بل لعلها أول بلدة مرت بتجربة مريرة نكب الإسلام من ورائها نكبة شديدة، وتراجع الإسلام تراجعا شديدا. ثم كان من نتائج هذه التجربة أن تمتع المسلمون في هذه البلدة بمزيد من الوعي على أعقاب مرور هذه التجربة، وصحونا إلى أن هذه غلطة قاتلة كان ما ينبغي أن تكون، وتعلمنا بعد أن بذلنا رأس مال كبير، وتكلمنا كثيرا وأوضحنا واستعنا بما نعلم من حقائق هذا الدين إلى أن طهر المناخ وتنظف وعادت الصحوة الإسلامية إلى هذه البلدة تسير بحمد الله عز وجل بالصراط، وتتجه بخط بياني متصاعد. ولكن الحال أشبه ما تكون بإنسان مريض أبل منذ حين قليل من مرضه، فهو في فترة نقاهة، أي جرثومة قريبة تدخل هذا المناخ يمكن أن تعيد إليه مرضه. نحن الآن قد ابتعدنا عن هذا المرض منذ حين قريب بفضل كبير من الله عز وجل، وبوعي تتمتع به هذه البلدة، وقل من يتمتع بمثل هذا الوعي في هذه البلدة. نعم. ولكن ينبغي أن نعلم أن أفضاء تلك الأخطاء إذا تسربت إلينا من جراء ما يحدث من حولنا دون منبه دون مرشد دون محذر، فما أيسر أن تتحول هذه الأفضاء السارية إلينا إلى جراثيم تتوضع في جسم هذه الأمة لتعيدها إلى مثل النكبة التي مر. مثل هذه الأفكار لم تصلني أنا إلا بعد أن تداولها كثير من الناس في مجالس، إلا بعد أن جرى نقاش حوله. إذن هذه الأفكار تسري، إذن السكوت عليها من الخطورة بمكان، ينبغي أن نعلق. وهذا هو شأني منذ أن تجاوزنا محنة هذه التجربة المريرة في هذه البلدة، وأنا أعلم أن هنالك أناسا من زعماء الإخوان كانوا ولا يزالون يتبرمون بحديث المتكرر في كل مناسبة عن الخطأ الكبير الذي وقع، وعن ضرورة أخذ الحذر من الرجوع إلى هذا الغلط، وكثيرا ما أبلغوني مباشرة أو بشكل غير مباشر برجاء أو بشكل آخر أن أقلع عن هذا الكلام، مع العلم أنني عندما ألتقي مع هؤلاء الزعماء يعترفون بهذه الأخطاء ويؤكدونها ويبرزون الدلائل عليها أكثر مما أقول، لكنهم يقولون ذلك سرا وأنا أقوله جهرا. والسبب في أنني أجهر بذلك أنني أريد أن أعثر على مصل واق يمنع هؤلاء الشباب، وهم شباب متحمس متجه إلى الإسلام، يمنعهم من أن ينحطوا في طرق منحرفة. هذا هو السبب الذي دعاني إلى أن لا أغفل هذه الرسالة وأعلق عليها وأوضحها. أولا أقول لهذا الشاب، أنا بحمد الله عز وجل ما أحيد عن المنهج العلمي، وما أعتقد أنني بهذا الموضوع بالذات قد ابتعدت عن المنهج العلمي، وأظن على الرغم من تقصيري في جنب الله عز وجل أن أي من الإخوة الذين يعرفونني في هذه البلدة أو في غير هذه البلدة يملكون أن يضعوا أيديهم على أسباب الثقة بكلامي. أسباب هذه الثقة ما هي؟ هي أولا أنني لست زعيم جماعة إسلامية حتى يكون كلامي منطلقا من الدفاع عن هذه الجماعة والهجوم على الجماعة الأخرى. كل المسلمين جماعة على اختلافه، وأنا أعد أن انتمائي إلى أي منهم بقدر انتمائي إلى الفئة الأخرى، ذلك لأنني لا أتمتع إلا بالهوية الإسلامية الصافية عن أي زيادة أو أي نقص. إذن فأنا إذا قررت لا أنطلق من منفعة لحزبي لأنني لست صاحب حزب، ولا لجماعتي لأنني لست صاحب جماعة، ولا لغرض أطمح إليه لأنني لست ممن يحلم بأغراض لا سياسية ولا غير سياسية. أحلم بشيء واحد، أن يكون الله عني راضيا. شيء ثاني، أنني أنفذت عمري الذي أنفذته في هذا العمل، فليس لي فيما مضى من حياتي أي اختصاص إلا اختصاص العكوف على هذا الدين دراسة وتمحيصا وفهما وتطبيقا ودعوة إليه. فأظن أنني خلال هذه الأعوام قد استطعت أن أضع يدي على حقائق في هذا الموضوع، ولو أنني تنكرت لما منعني أي مانع من أن أعلن عنه بشكل من الأشكال إطلاقا. الشيء الآخر، أريد أن أسأل هذا الأخ الجزائري، أجئت أنت من الجزائر إلى هذه البلدة معلما أم متعلما؟ إن كنت قد جئت معلما فوالله نحن أحرى أن نفد إليك، والعلم يؤتى ولا يأتي، أحرى بنا نحن أن نحج إليك. أما إن كنت قد جئت من الجزائر إلى هنا متعلما وتعترف أنك تلميذ لي، فأعتقد أن ما قد قلته شكلا وموضوعا يتنافى مع الهوية التي تقدم نفسك على أساسها. المتعلم لا يقول هكذا، المتعلم لا يجنح إلى شيء من هذا الأسلوب قط بشكل من الأشكال. المتعلم ينبغي أن يتوجه الأدب. وربما أيها الإخوة كان كلامي هذا بحسب الظاهر ينم عما يتناقض مع التواضع، لكن أعتقد أن التواضع هنا الشكلي ممجوج ولا داعي إليه. التواضع يسبب هنا اختلاط الأوراق وضياع الحق. وأذكر أيها الإخوة موقفا لوالدي رحمه الله، ولا أعلم في علماء هذه البلدة إنسانا كان أشد تواضعا من والدي، كان لا يرى نفسه شيئا. نعم، لكن لكل مقام مقال. خرج ذات يوم من صلاة الجمعة أيام مرور التجربة المريرة في هذه البلدة، أيام مشكلات الإخوان، خرج من المسجد صادفه شاب وأخذ يناقشه تماما بمثل هذا الكلام عن الحكام وما إلى ذلك والدولة والكفر. فقال له والدي الذي لا يعرف إنسانا أشد تواضعا منه، قال: إن المصيبة لا تتجلى في هذا الذي نراه الآن، جذور المصيبة إنما تتمثل في طفل مثلك يقف ليناقش إنسانا مثلي. عندما وجد طفل مثلك تجرأ أن يوقف شيخا مثلي في الطريق ليناقشه هذا النقاش تفجرت هذه المشكلات لدينا. هذا العمل الموقف الذي وقفه والدي لا يتعارض إطلاقا مع تواضعه، لأنه لم يكن ينطلق من تواضع تزييني هكذا يعني صنع التواضع، كان ينطلق من قيام بواجب. وأذكر أيضا في هذا الصدد تصديقا وتأكيدا لما قاله والدي من أن جذور المهنة تتمثل في هذا الموضوع، أذكر أن ثلة من الشباب زاروني في العيد الذي مضى أو الذي قبله، كان بينهم شاب لا يزيد عمره على 18 عاما أو أقل، اتجه إلي وقال لي بأسلوب الأستاذ الذي يوجه الدرس درسا إلى تلميذه بعد أن وجهه إليه 100 مرة ولم يكن تلميذه ليرعوي ويستفيد. قال لي: أنصحك وأذكرك بقول الله عز وجل، هكذا قرأ: أذكرك بقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. قلت: أعد. ظننت أن الرجل يعني تلعثم، أعادها تماما كما قرأها أول مرة: ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. قلت: يا هذا أصلح قراءتك، أنت تقرأ القرآن هكذا حفظت الآية: ولا تركنوا فتمسكم. وقرأ الثالثة، والله قرأها كما قرأها للمرة الأولى. قلت وتذكرت الموقف الذي وقفه والدي من ذاك الإنسان، قلت: جئت تنصحني وقفزت قفزة الموت فوق نصيحة نفسك بأن تعلم نفسك تلاوة القرآن. أفآن لك بعد هذا أن تعلمني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ من هم الذين ظلموا وما معنى الركود؟ إذن أعود فأقول أظن أن الأخ الجزائري جاء متعلم ولم يأتي معلم، ومع ذلك فلعل الله يفتح عليه بما لم يفتح علي أنا، والأسر في قضاياه التي يناقشني فيها. يقول إن الشافعية، وكأنه حقق الموضوع، قالوا لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا كفر، لكنهم وابن حجر قالوا إذا غير الحاكم الشرع أو الحكم وجب الخروج عليه. الذي أعرفه أن هنالك إجماع لدى الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم بعد أن استقر في الحكم بأي طريقة، بعد أن استقر واستتب له الحكم، إلا إذا ثبت كفره بشكل صريح قاطع واضح. هذا ما أجمع عليه العلماء. وانظروا إلى ما يقوله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بعد أن قال الحاكم الفاسق أو الظالم إذا أمر بمحرم لا يطاع، ثم قال وأما الخروج عليهم وقتالهم، أي الحكام الفسقة الظالمون، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ثم قال وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. هذا كلام النووي في شرحه على صحيح مسلم في الجزء 12. فما هذا التشقيق؟ إذا غير الحكم ما غير الحكم، تغيير الحكم نوعين، تغيير سلوكي يفسق ولا يجوز الخروج على الفاسق، تغيير الحكم تغييرا اعتقاديا إذا كان الحكم مما هو معروف من الدين بالضرورة وأعلن عن ذلك يكفر ويجب الخروج عليه إذا تم هذا. ولكن هل تم هذا؟ يقول هذا الشاب الجزائري نعم تم هذا. كيف تم هذا؟ أعلن الحكام الجزائريون أنهم لن يسمحوا للمسلمين الأصوليين باستلام الحكم، إذا فقد كفروا، أي أنهم بهذا أعلنوا أنهم لن يدعوا الإسلام يستلم الحكم، لأن المسلمين الأصوليين يساوون إسلام. ما معنى المسلمون الأصوليون؟ تعرفون أن هذا اصطلاح سرى، كلمة الأصوليون رغم أنها كلمة لا تعبر عن المعنى المراد، لكن المراد من هذه الكلمة المسلمين المتطرفين، يعني الذين يمارسون العنف، الذين يفعلون هذه الأشياء لن ندعهم يستلموا الحكم. من قال إن هذا الكلام يكفر يجعل قائله مرتدا؟ طيب افرض أن جماعة من الجماعة الإسلاميين في الجزائر وما أكثرهم استلموا الحكم، جبهة الإنقاذ مثلا، وجاءت جبهة الإصلاح أو الإرشاد أرادت أن تأخذ هي الحكم، سيقول المسؤولون الإسلاميون وهم جبهة الإنقاذ لن ندع هؤلاء الإسلاميين يصلون إلى الحكم، هل يكفرون؟ منطلق هذا الكلام أن هؤلاء لا يستطيعون أن يطبقوا الإسلام لسبب ما، لعجز، لعدم حكمة، لجهل، لعدم ثقتهم بهم أنهم مخلصون. ونحن نعلم في باب الإمامة الكبرى أن المسلم الذي يستاهل الحكم له مواصفات كثيرة، قد يكون صالحا إلى درجة الولاية ولا يجوز لنا أن نعطيه الحكم، قد يكون صالحا وسياسيا خبيرا ولا يجوز أن نعطيه الحكم لأنه ليس عالما. فإذا اتهم حكام الجزائر اجتهادا منهم، وقد يكونوا مخطئين في اتهامهم، بأن هؤلاء المسلمين الأصوليين على حد تعبيرهم غير صالحين لتطبيق الإسلام، وسيدخلون فتنا لا أول لها ولا آخر في بلادنا، لذلك لن نمكنهم من الحكم، فيكون هذا معناه أنهم لن يمكنوا الإسلام من الحكم؟ من قالها؟ وكيف نكفر هؤلاء بهذا الكلام؟ كيف؟ وكما قلت ممكن جماعة الإرشاد تستولي يوما ما على الحكم، ثم تحاول جماعة إسلامية أخرى أن تأخذ وتقتنص الحكم منها، نفس الكلام سيقولونه، فهل نكفرهم؟ سبحان الله. ثم هؤلاء الدرك الذين قتلوا، دورية الدرك 6 قتلوا في وقت واحد، وقبل ذلك قتل أمثالهم، وبعد ذلك قتل أمثالهم. الأخ الجزائري يلح أن هؤلاء قتلوا بحق، قتلوا بحق كما يقول، ولا ندم ولا عتب، لأنهم عونة أعوان لهؤلاء الحكام الذين ثبت كفرهم عندما قالوا لن ندع المسلمين الأصوليين يصلون إلى الحكم، أعوان لهم. وعندما أقول هؤلاء مسلمون مصلون يقول لي هل عندك دليل على أنهم يصلون فعلا؟ أنت طالب علم يا أخي، السؤال أنا الذي أطرحه عليك لست أنت، الإسلام يقول لك أنت هل لديك دليل أنه قطعا لا يصلي حتى تقتله؟ أنت لا تملك أبدا أن تقول هل لديك دليل على أن هؤلاء درك يصلون وإلا فسأقتلهم، إذن ينبغي أن تقتل 3/4 الناس الذين يمشون في الطريق، لأننا لا نعلم أكيد أنهم يصلون. الأصل البراءة يا أخي، شارة الإسلام تجعل هذا الإنسان في يقين أنه يصلي، وهذا سؤال غريب جدا جدا. أقول كيف تم نقتل إنسان مسلم ربما كان معك يصلي ذات يوم في المسجد، هل لديك من دليل قطعا أنه يصلي؟ إذا لم يكن لدي أنا، لست لدي دليل قطعا أنه يصلي، إذا هذا الشك عندي وثيقة تجريم له يجعلك تقتله؟ أنا الذي أسألك هل لديك دليل قطعا على أنه لا يصلي؟ وافرض أنه لا يصلي، ولديك دليل قاطع أنه لا يصلي، هل هذا يبرر إنسانا يمشي في الطريق أن يقتله؟ هل الإنسان الذي لا يصلي يقتل من قبل أي إنسان أو من أي جماعة أعلنت أنها تسير في طريق الجهاد المقدس؟ ارجع إلى باب الحدود، لا يقيم الحد إلا ولي أمر المسلمين، وإلا فلنخرج كلنا إلى الآن ونرق دماء غزيرة عن يمين الطرق ويسارها، وما أكثر المبررات التي من هذا القبيل. هم أعوان ظلمة، وما أكثر ما سمعت في تصور هؤلاء الإخوة أن أعوان الظلمة حكمهم حكم الظلمة، والدركي عون للحكم كما هو معروف. طيب لاحظوا أيها الإخوة، أنا لا أحب، يعني أنا إنسان عاطفي، لكن عاطفتي ينبغي أن تكون منضبطة من الأعلى إلى الأدنى بالعلم، بعلم الشريعة. حاطب بن أبي بلتعة كانت عمالته للمشركين في مكة أضعاف عمالة الدركي لحكامه، أولئك مشركون لا شك في كفره، وحكام الجزائر أنت الذي تحكم بكفره، وموازين الشريعة لا تحكم بكفر إلا الإنسان الذي أعلى، كما يقول أن أحدهم قال أين ربكم يدافع عنكم، هذا كفر، لكن الكفر يلتصق به هو الذي كفر. ولا يجوز لي أبدا أن أقول هذا لسان دولة إذن للكل كفر، من قال؟ حاطب بن أبي بلتعة عمالته وخدمته للمشركين يوم فتح مكة عندما أرسل رسالة سرا إلى المشركين في مكة يقول فيها محمد عليه الصلاة والسلام قادم يوم كذا إليكم فخذوا حذركم، هذه الأعمال أخطر وهي خدمة أشد، هذا شيء. وأولئك مشركون لا شك في كفرهم، حكام الجزائر ليسوا بمشركين ولا كفرة ما داموا يعلنون أنهم مسلمون، ومع ذلك فهل كان حاطب بن بلتعة بتعاونه هذا الذي هو أشد من تعاون الدرك الموظف بكثير هل أصبح كافرا؟ ألم يعلن البيان الإلهي أنه مسلم عندما أنزل الله في حقه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هل نزع عنه سمة الإيمان؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم هل قتله؟ صحيح جاء سيدنا عمر سائرا يستأذنه ليقتل، قال لا. فإذا كان حاطب بن أبي بلتعة بعمل يسمى اليوم خيانة عظمى وكان عونا في ذلك لمشركين ظاهرا بشكل واضح وهم أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينزع الله منه سمة الإيمان، كيف يا هذا تنزع من أناس مسلمين موظفين في دولة لم يقل أحد أنها كفرت، كيف تنزع عنهم سمة الإيمان؟ وأنا أعجب والله من أناس يقتلون هؤلاء ثم إنهم يبيتون ملء أعينهم ولا يخطر في بالهم لعلي أخطأت، لعلي ممن قال رسول الله لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، والله إني لا أعجب. الإنسان إذا كان يسير في سيارته وغلب على أمره وصدم هرة فقتلها لعله لا يستطيع أن ينام ثلاثة ليالي لأنه يتصور هل تحمل جريرة في جنب الله، إنسان مسلم مؤمن نقتله ثم نبرر أيضا، وأين المبرر أيها الإخوة؟ هذا ما يقول وهذا هو الجواب. نعم، لا نقول اطلاق الكافر كافر بشرط أن يظهر كفره ويتجلى، لا نتشمم الكفر بأنوفنا اطلاقا. نعم طيب، قد يكون للمخابرات الجزائريين يد، اي والله قد يكون لهم يد اكيد، لكن افكان للمخابرات الجزائرية او الفرنسية ان يكون لها يد لتندس في هذا العمل لو لم نهيئ نحن هذا المناخ يا اخوان؟ قلت بالامس إن الذي يتعامل مع اللون الأبيض الناصع لا يستطيع أحد أن يدس في بضاعته لون أسود قاتل، لكن عندما أعلنا هذا الخط وسرنا في هذا الطريق تختلط الأوراق طبيعي، هذا أمر واضح نحن نعلم هذا. ثم يتهمني هذا الأخ ويطيل هذا الاتهام أنني لم أعدل في الانتقاد، ذلك لأنني تركت الحكومة الجزائرية ووجهت جام غضبي وانتقادي على الشباب المسلمين المسلحين. نعم، كان ينبغي أن أكون عادلا في خصومتي أو في نصيحتي. الأخ هذا صاحب هذه الرسالة كيف يتصور القضية؟ يتصورها بعيدا بعيدا جدا عن واقعها، يتصور كأنني قاضي وثيق إلي متهمان متخاصمان، وقفا جنبا إلى جنب، وأخذت أتجه إلى واحد منهما أنحي عليه باللائمة وأعرضت عن الآخر. فعلا إذا الموقف هكذا فأنا جائر وأنا متحيز، لكن هل الموقف هذا؟ أبدا، الموقف ليس هذا، لا علاقة لي أنا بالساسة والقادة والحكام. الموقف هو كالتالي: إنسان له ابن عزيز عليه، أعطاه متاع ثمين جدا جدا ومضى. قال له والده: انظر يا بني، إن في الطريق الذي ستسير فيه أناسا فيهم كثير من الأعداء، فتلطف في سيرك فيما بينهم، ولا تستثرهم ولا تزعرهم ولا تلفتهم إليك، سر في طريقك وإيدا هادئا حتى تبلغ الهدف الذي أرسلك إليه. أعلمت؟ ومضى هذا الولد فعكس النصيحة، أخذ يستفز وأخذ يتباهى وأخذ يعلن عن نفسه، فالتفت إليه الأعداء فأحاطوا به، طبعا هم أعداء، أحاطوا به واستلوا المتاع الذي كان معه. طبعا لما رجع لابد أن يعاتبه والده، فتصوروا أن ابنه قال له: لماذا تعاتبني ولا تعاتب أولئك؟ أفكانت جريمتي وأنا مظلوم أعظم من جريمة أولئك وهم ظالمون؟ وارد هذا الكلام، أولئك أعلموا ماذا كانوا سيصنعون، هم يعلنون عن أنفسهم. قلت لك إن بينهم أعداء لك، وقلت لك إنهم لن يدخروا وسعا في إيذائك، أنت الملام أنت. ذلك لأن بيني وبينك عهدا، ليس بيني وبين أولئك الناس مثله. نصيحة إليك، نعم أنا أعلم أن في الجزائر أناسا نعم متسربين ومتسللين إلى كل يعني درجات الحكم في الجيش وغيره، عواطفهم هناك غربية فرنسية، وهم يتلصصون وينتظرون غلطة واحدة حتى يتسربوا بعمل قتال. نصيحة أريد أن أقدمها لك، هذا كلام غريب وعجيب، لو كنت قاضيا وجاء إلي باثنين متخاصمين أجل، عندئذ أوزع النظر إليهما وأحكم حكما عدلا بينهما. ولكن موقفنا من هذه القضية كموقف ذلك الولد الأب من ابنه، هذا شيء واضح شيء معروف. ثم بقطع النظر عن كل هذا، ما لنا ولأولئك الحكام؟ أنت مسلم ملتزم، المطلوب مني ومنك بقطع النظر عن موقف الحكام منا أن نسير على صراط الله وأن نلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى. هب أن هؤلاء الناس الحكام أو غيرهم ما آذوك، ما قتلوا، ما سجنوا، ما أخذوا نساء رجالا من غرفهم ومن بيوتهم ومن أحضان زوجاتهم، هب أن شيئا من هذا لم يحصل، أفيجوز السير في هذا الطريق المجانف لدين الله؟ هذا ما نبحث عنه. هب أنك قتلت هؤلاء، ادركوا شرطة أكثر من 200 قتلوا إلى الآن، هب أن أحدا لم يقل لك شيئا، بل الكل صفق والكل بارك، أفيكون هذا يا أخ مبررا لك؟ نحن نضع مقاييس الدين، مقاييس الشرع، هذا ما نقوله في الجواب عن هذا الإنسان. أين نحن وأين علماء دمشق وسوريا وموقفنا يوم داس حكام الجزائر على حريات الشعب؟ والله يا أخي أنا لا أريد أن أفتح ملف هذا الأمر، وكم قلت أعدت، لكن أنا أريد أن أقول النكبة العظمى لا تتمثل في أن يمنعني حكام الجزائر أو غير الجزائر من البلوغ إلى كرسي الحكم. النكبة العظمى تتمثل في أن أمنع من الصبع بكلمة الحق. وكلمة الحق ما هي؟ كلمة الحق لا تتمثل في أن أسب الحاكم أو أشتم الحاكم أو أقول عن الحاكم بسمرجحة، لا. كلمة الحق والصدع بكلمة الحق هي أن أعلم الجاهل، هي أن آمر بمعروف نسي، أن أنهى عن منكر نفذ. كلمة الحق أن أتسرب إلى بيوت الجهال ومجتمعاتهم فأعلمهم، عندما أجد أن هذه الحرية قضي عليها، تلك هي النكبة الكبرى، تلك هي النكبة الكبرى. وأنا أعتقد أن أبواب مشرعة مفتحة إلى الحريات التي يملك كل منا أن يدعو إلى الله من خلالها موجود، مفتح. موضوع أننا بطريقة دستورية صرنا ووصلنا إلى الحكم وأصبحنا منه قاب قوسين أو أدنى، ثم جاء من منعنا من البلوغ. والله هذه ما في شك جريمة، جريمة دستورية سياسية إلى آخره، لكن لا تقل جريمة إسلامية، لا. هي فيما يتعلق بالوضع السياسي نعم غلط كبير 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 جدا، بقطع النظر عن أنني تسببت لذلك أو لم أتسبب، هذا شيء ثاني نعم. لكن إذا أردت أن تسألني عن الإسلام وأنا رجل إسلام ومهمة الإسلام، فأقول لك على الدنيا العفاء، وما أغناني عن الوصول إلى كرسي الحكم، فقط أريد أن تبقى الأبواب مشرعة أمامي لأعلم الناس دينهم. هذه هي الحرية التي توصلني إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد كانت هنالك أسباب هي التي سببت أو هي التي كانت العامل في عدم بلوغ هؤلاء الناس إلى الحكم، وقلت وأقولها: الخيرة فيما اختاره الله، ولعل الخير للمسلمين في الجزائر لا يصل إلى الحكم الآن. نعم. ثم يقول لي: ينبغي أن تحافظ على ثقة شباب الجزائر فيك. وأنا لعل هذا الأخ لا يعرف حقيقة بعض، أنا عشت حياتي لا أهتم لا بثقة حكام ولا بثقة شعوب، كل همي في هذه الحياة أن أنال رضا الله عز وجل. والله ما خطوت خطوة في حياتي التي أعيشها، سواء رضي من رضي أو سخط من سخط، ما خطوت خطوة إلا وكان هدفي أن يرضى الله عز وجل عني من وراء هذه الخطوة. لا رضا الحكام يهمني ولا رضا الناس يهمني، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أسترضي الناس بسخط الحكام ولا الحكام بسخط الناس إطلاقا بشكل من الأشكال. أما موضوع أنني اتهمت أناسا بسوء ظن وبسوء نية، وربما يعتبر عباس مدني واحد منهم، وكيف أقول لنا الظاهر والله يتولى السرائر ثم أتهم عباس مدني بأشياء؟ يا أخي أعود فأقول لك، أنت طالب علم، إن كنت طالب علم ينبغي أن تعلم أن هذا الموقف يختلف. إذا الإنسان نادى على نفسه مرشدا أو زعيما لحركة إسلامية، وجاء من يسألني ويستشيرني، أفأتبعه؟ أفيصلح أن يكون مرشدا لي؟ هنا تسقط مشكلة الغيبة، بل يجب أن أوضح له تماما، كما لو أن إنسان جاء يخطب ابنتك بشيء معروف، فإذا كان هذا الإنسان غير عالم أقول له هذا غير عالم، وقلت
عباس مدني رجل مختص في علم النفس تربي، ثقافته الإسلامية ضئيلة ضئيلة جدا، وأعرفه وعشت معه وتجالسنا مرارا وتكرارا. وأنا أقول لو أن فئة سألتني هل يجوز أن ينصب رئيس دولة إسلامية لتطبيق، أقول لا يصلح، لأن علماءنا قالوا في باب الإمامة الكبرى من شروط الإمام الذي يريد أن يطبق الإسلام أن يكون بصيرا فقيها ذا ثقافة إسلامية واسعة. فأنا أقول هذا الكلام. وأذكر أن الزهري روى عن ابن عباس قال دخلت على عمر رضي الله عنه فوجدته كئيبا، قال والله لا أدري بما أخرج من هذا الأمر، كان يبحث عن إنسان يستخلفه من بعده. فقال له أين أنت من علي؟ قال نعم الرجل هو لولا أن به كذا وكذا، وذكر فيه عين. قال فأين أنت من عثمان؟ قال نعم الرجل ولكن ألا تعلم أن به كذا وكذا وكذا. قال فأين أنت من طلحة؟ قال والله إنه لنعم الرجل لولا أن به زهوا. قال فأين أنت من الزبير؟ عمر هذا ألحق به أشياء، لو أن عمر سئل عن هذا وهذا وذاك في غير معرض الاستخلاف لما قال، لكن عند الاستخلاف ينبغي أن يقال هذا. نعم ينبغي أن يقال هذا. وأما ما يقوله الأخ، لعل سبب في أن الحكام العرب طغوا وبغوا سكوت علمائهم ومجاملتهم لهم، فلو أنهم لم يسكتوا لما كان هذا الطغيان والبغي. أنا الذي ألاحظه عكس ذلك، عندما كان المسلمون في الجزائر يسالمون الدولة ويسيرون في طريق الدعوة الإسلامية في مساجدهم جهد استطاعتهم على جهلهم وعلى ضعفهم، ما كان الحكام الجزائريون يمارسون أي طغيانا ولا بغي، بل كانوا يفتحون لهم الآفاق. والشاذلي بن جديد فعل أشياء كثيرة جدا، أنا أعلم أن ميتيران أرسل إليه يقول أغلقوا باب الحريات التي فتحتموها أمام الإسلاميين ولسوف نتحمل ديونكم كاملة. فأرسل إليه الشاذلي يقول لقد فتحنا أبواب الحريات ولن نغلقها، أما ديوننا فالله هو الذي سيتولى حلها. نعم، لكن متى سار هؤلاء الحكام؟ عندما هاجوا وماجوا هؤلاء المسلمون، عندما جاء من يقول لن ندخل الانتخابات حتى ينزل بسمار جحا عن الحكم، شاذلي الذي قال هذا الكلام لميتيران، عندما قالوا إن لم ننجح في الانتخابات فسوف نعلن الجهاد المقدس. وأنا كنت في الجزائر، لعل الأخ يقول أنت تسمع، لا كنت في وهران آنذاك. نعم، وها نحن الآن نحن نسالم، ونحن أجل لا نسالم على حساب ديننا أبدا، ولا نجامل على حساب ديننا، وإنما نسير على النهج الذي شرعه الله عز وجل، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر أينما وجد هذا المنكر ننهى عنه بالحكمة الصائبة وبالأسلوب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن نجد أن الأمور ليس فيها طغيان ولا بغي إطلاق. ولعل الأخ الجزائري لا يعلم أن جماعة التبليغ وهم أفضل جماعة إسلامية ينشرون الإسلام الصافي، نشاطهم هنا أفضل من أي نشاط في أي مكان آخر. ولعله لا يعلم أن المسؤولين يدعمونهم. نعم، إذن المسألة عكس ما يتصور، عكس ما يتصور. يريد منا أن نثور ونصول حتى نستثير الطغيان والبغي، لا حتى نغمض الطغيان والبغي. ها هو الوضع في الجزائر، لماذا سار إلى هذا الأمر؟ وكنت أنا قبل أيام في فرنسا والتقيت بكثيرين من الجزائريين على مستويات مختلفة، ما شذ واحدا منهم عن الكلام الذي أقوله إطلاقا. نعم، لو أن الأمور سارت على شكل كما أمر الله سبحانه وتعالى لما حصل ما حصل. ومع ذلك فالأمر الخطير كل الخطورة أيها الإخوة أن نتصور النقيض الذي قرأناه وعرفناه في دين الله عز وجل. الدركي نعم كافر لأنه وينبغي أن يقتل، عجيب هذا الكلام. والحكام كفروا لأنهم قالوا لا نريد للمسلمين الأصولين أو لجبهة الإنقاذ أن تتولى هي الحكم. لا يا عمي، لا لا لا، أنت لست الإسلام وأنا لست الإسلام، نحن نعبر عن الإسلام وقد نخطئ، وقد يثق المسلمون بنا وقد لا يثقون. ما الملائكة ما ادعوا هذه الدعوة لأنفسهم. ثم الحماس شيء طبيعي عند الشاب، لا سيما عندما يجد نفسه في تيار هذه الصحوة الإسلامية. لكن والله أيها الإخوة، كنا نحن أيضا نسير في مرحلة الشباب وعشنا أيضا مرحلة الحماس، أي والله، لكنني كمسلم كنت أضبط حماسي بمن يعلمني ويرشدني. كنت إذا تعمس التجأت إلى معلمي ليضبط حماسي، لا لكي أثور عليه وأتهمه. نعم، أذكر أنني يوما ما تحمست في أمر من الأمور فلست في الشيخ حسن حبنك رحمه الله تعالى، قلت أنبئني عن الحق فإني في هذا الأمر أكاد أتيه وإنني غض التفكير. فأجلسني وكلمني وذكرني وعلمني، قلت جزاك الله خيرا، لقد جمعت الآن بين حب الخير وبين الانضباط بالطريق إلى الخير. وكم وكم ثارت نفسي كما تثور هذه العواطف لدى كثير من الشباب، فالتجأت إلى والدي واستنصحته. كان جدير بهؤلاء الشباب أن يكونوا هكذا، لا أن يجعلوا من أنفسهم مكان الإشارة في حديث رسول الله وإعجاب كل ذي رأي برأيه. انظر إلى هذا الكلام، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا حديث صحيح من كلام سيدنا رسول الله. إذا كان هذا الأخ يتهم بأنني أيضا صاحب رأي معجب برأي، طيب وأنت أيضا صاحب رأي، إذن لا إسلام، إذن ما في شيء اسمه إسلام، كل واحد منا له رأي يعبر عنه، لا في إسلام. فانظر إلى ما يقوله هؤلاء الناس، أي الأقوال أقربها إلى الإسلام؟ خذ، لا تأخذ بكلامي، خذ بالمقياس الذي بين كلامي وبين هذا الدين. وأعيد فأقول، من أنا؟ أنا لست صاحب جماعة، أنا لست غاوي سياسي، أنا لست طامح إلى حكم، أنا لست طامح إلى مال، أنا لست طامح إلى زعامة، والله الذي لا إله إلا هو، أنا أريد إذا قلت كلمة أن أشعر أنني قلت ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع أمر هذه الأمة على خير، وأن يقي هذه البلدة من السوء، وأن يجعلها النموذج الأمثل لمن يريد أن يسير إلى طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.